أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق أن قلنا إن جميع موضوعات القرآن موجودة في سورة الفاتحة، وقد قلنا إن الاستقراء بين أن القرآن جاء يبين سبع أمور، وهذه الأمور السبعة أشير لها في الفاتحة، وقلنا إن القرآن موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة، وأكدنا على أن المسلمين يجب عليهم أن يتأملوا ويتدبروا ويدرسوا ويفهموا هذا الكتاب، لأن فيه السبيل إلى كل خير، وفيه التحذير من كل شر، وفيه السعادة الأبدية، وفيه صلاح الدنيا والأخرى، فحري بنا أن نصحبه، أن نحفظه، أن نفهمه، أن نتدبره، أن نتأمله. فيقول جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، يعني وفقنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، أي غير المعوج، لأن الصراط الطريق، وفيه طريق معوجة وفيه طريق مستقيمة. فهنا قال: دعا ربه، دلنا وأرشدنا على الطريق التي تكون مستقيمة، يعني مستقيمة توصلنا إلى السلامة، يعني لا تنقطع في الطريق، لأن الطرق الغير مستقيمة ما توصلك إلى الجنة، يعني تمشي وبعدين تقف. لذلك قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل يكون الطريق الجادة جنبها سبل، لكن تمشي على واحد أمامك جبل، أمامك حفرة، أمامك سد. والذي يمشي مع الطريق المستقيم بإذن الله تعالى توصله إلى بر الأمان، إلى الجنة. ولذلك العلاج في الدنيا، علاج الدنيا أن الإنسان يستقيم. الدنيا ما لها علاج إلا الاستقامة. الواحد لازم يموت، ما في واحد يقول أنا لا أموت، لازم يفقد أحبته، يفقد ماله، يفقد صحته، الله المستعان، أيوة. بعدين لازم يتغير كما قال البخاري: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم وذهاب نفسك لا أبالك أفجعوا. إنسان إما أن يطول عمره فكل من يحب يفقده، وإما أن يقصر عمره يفقد نفسه. إذا ما الحل؟ الحل أن تستقيم، الحل أن تعيش على الشرع، لا تتخلف حيث أمرت ولا ترى حيث نهيت. هذا هو الحل للدنيا، صراط مستقيم، أن هذا صراطي، هذا الدين، هذا الشرع. وكل شيء حرمه الله أباح لنا من جنسه. الربا حرام، البيع حلال، الزنا حرام، النكاح حلال، الخمر حرام، اللبن، الحليب حلال، الغيبة حرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا حلال. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن كل شيء حرم عليك جعل لك في الدنيا جانب حلال. الميت حرام، الخنزير حرام، اللحم المذبوح ولحم السمك حلال، لحما طريا ما مذكى تطلع من البحر وتأكل، تطبخ أو تشوي وتأكل، ما يحتاج حتى. فالذي عنده ورع يكفيه السمك عن كل شيء، لأن غير السمك يعني مثل الأنعام ومثل الطيور لا بد فيها من الذكاء، والذكاء يشترط فيها في المذكي والمذكى. لا بد أن يكون المذكي مسلم أو كتابي مميز، ولا بد أن يكون المذكى بحاد ينهر الدم، ولا بد أن يقطع الأوداج والحلقوم. هذا هو الذكاء التام. فكثير من الناس لا يقوم بالذكاء المضبوطة. فليش المسلم يتقي ما يأكل السمك؟ وبالأخص إذا كان مسافر وفي بلاد لا تهتم بالتذكية الشرعية. ومن أكبر أسباب استجابة دعوة المسلم أن يطيب مطعمه. أطم مطعمك إيش؟ لماذا المسلمون يدعو ولا يستجاب لهم؟ يدعو يستسقوا، كم مرة استسقت الأمة ولم يستجب لها؟ أو أكل الحرام هذا مشكل، يقسي القلب، يجعل الإنسان كسلان عن العبادة، يجعل الإنسان كسلان عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، يجعل الإيمان مظلم. مداومة المعاصي تظلم الإيمان، ولا تجعله يستنير استنارة يكون صاحبها يضحي لأجل دينه. إذن هي الأمور تأخذ ببعض. إذن يقول الله تعالى معلما لنبيه: أرشدنا ووفقنا للطريق المستقيم. الطريق المستقيم، ولذلك هذا الطريق المستقيم سمي العروة الوثقى، من تمسك به ما ينقطع، يمسكه حتى يدخلك الجنة. حبل الله متين، شرع الله حبل متين لا ينقطع أبدا، تمسك به يمشي بك إلى الجنة. لكن المشكلة الذي يمشي مع عش مع بنيات الطريق، هذا دائما ينقفل الباب في وجهه ويضيع، كما قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبه الكافر بدعوة الشيطان له وذهابه لضياعه بصاحب الغنم الذي يصيح عليه، ما تعرف ما لا يقول، تسمع صوت لكن لا تفهمه. ويضرب الله الأمثال للناس، لذلك لا من جاء إلا بالاستقامة، لا من جاء إلا بالطريق المستقيم. لذلك ربنا علمنا في أفضل سورة، أفضل سورة، أعظم سورة، سورة الفاتحة، فيها معاني القرآن. جميعا وأوجبت على المسلم في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج أي ناقصة. إذن نقرأها في اليوم 17 مرة، الله أكرمنا، وهي دعاء، وأشرع لنا في آخرها أن نقول آمين، يعني اللهم مستجب أجب دعاءنا لك بهذا السورة، رحمة بنا ولطفا بنا. ولا يمكن واحد أن يصبح في عشية وضحاها من الاستقامة، لا تكون إلا بالمكابدة. الذي يريد أن يكون من أهل الجنة ومن أهل الإيمان ومن أهل الورع لا بد أن يكابد الطاعات ويجاهدها كما يجاهد القيام على أولاده ونفسه. الطريقة لينفق بها على نفسه وأولاده ويرعاهم ويحافظ عليهم ويهتم بهم ويفكر بهم، يفكر بالطريقة التي ينجو بها من النار ويكون من عباد الله الصالحين. بدون هذا لا يقوى الإيمان. ولذلك يقول جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء، ابتلاء واختبار، بعدين والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. ويقول جل وعلا والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، المجاهدة هي التي تأتي بالإيمان الكامل، مجاهدة البصر، مجاهدة اللسان، مجاهدة السمع، اليد، البطن، الفرج، الرجل، تجاهد طاعات، تجاهد ترك المعاصي، بعدين ينمو الإيمان في قلبك فيبقى الإيمان في القلب مثل هذا العمود، فتهون عليك الدنيا في رضا الله، فلا تخاف إلا من الله، ولا ترغب إلا لله، ولا تتكلم إلا لأجل الله، ولا تسكت إلا لله، وتكون من عباد الله الصالحين. فما أردته أعطاكه الله، وما خفت منه أمنك الله منه، ومن جاءك ليظلمك دمره ربك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن هذا لا يكون إلا بمجاهدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، صلة الموصول جاهدوا، والجماعة والقوم الذين جاهدوا فينا، حياتهم لأجل الله، سكناتهم لأجل الله، غضبهم لأجل الله، رضاهم لأجل الله. إذا من كان لله الله إيش؟ الله يعطيه ما يريد. لذلك لا بد أن نشيع بيننا أننا بيننا وبين ربنا صفقة، صفقة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا، أوفوا بعهدي. إن الله اشترى، اشترى، فاستبشروا ببيعكم. أما كل واحد منا يريد الثمن والمذمون هذا لا يكون. الجنة لها ثمن،
والنار عياذا بالله لها ثمن، والعزة لها ثمن، والعلم له ثمن، والتقى له ثمن. وجعل الإنسان نفسه محببة للناس ومدعوة لها ومحترمة لها ثمن. إذا كل شيء له ثمن، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام. إذا والسؤدد منحصر في النفس والمال، لا طريق ثالث للسؤدد. السؤدد تعليم الناس، السؤدد دعوة الناس للخير، السؤدد كف الناس عن الشر، السؤدد التغاضي عن زلات الإخوان، السؤدد بذل الإنسان من راحته وماله ووقته وجاهه لدينه ولأمته. هذا الذي ينال به السؤدد، أن الإنسان يبذل من وقته، يبذل من ماله، يبذل من جاهه، يبذل من راحته لأجل دينه ولأجل أمته. فالناس يدعون له ويذكرونه بالخير، ويكون محبوبا لدى الجميع، ويكون محترما. وإذا أراد شيطان من شياطين الإنس أو الجن أذيته حماه ربه، لأنه من عباد الله الصالحين ومن أوليائه. والله جل وعلا يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله الصالحين الشيطان ليس له عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن هذا اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ أي الصراط المستقيم هذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. إذن طلبنا، أمرنا أن نسأله وأن نطلبه أن يوفقنا ويرشدنا إلى سلوك الطريق المستقيم الذي سلكه الشريحة الصالحة من الأمة المسلمة. الأمة المسلمة سواء كانت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو نوح أو إبراهيم، إن الدين عند الله الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. نعم، هذا هو الدين الإسلام وهو الدين المطلوب. أما اليهود والنصارى فحرفوا وكذبوا وزادوا ونقصوا في كتبهم. فالإسلام هو الدين الصحيح، ولذلك أمرت الشرائع بأن تكون على الدين الإسلامي، سواء كان دين إبراهيم أن اتبع ملة إبراهيم، أو جاء كتابه مهيمنا على الكتب وناسخا لها. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أكرمتهم بالسلوك الطريق الصحيح. نعم، وهنا إشارة إلى الوعد، أنعمت عليهم، لإخبار عن الوعد في القرآن، لأن الوعد هو ما يوعد به من الخير. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى النبوات من النبيين. ثم قوله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا إشارة إلى الوعيد. إذن وفقنا وأرشدنا إلى الطريق المستقيم الذي سلكه الصالحون من الأنبياء وأتباعهم، بعيدا عن الفرق التي تركت الحق تعلمه والتي تركت الحق خطأ منها وعلى عدم علم بذلك. إذن هذه الجمل فيها ثلاثة من موضوعات الفاتحة: موضوع الأول موضوع النبوات في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. الموضوع الثاني الوعد وهو أنعمت عليهم. الموضوع الثالث الوعيد وهو المغضوب عليهم وللضالين. الموضع الرابع هو القصص المبين بقوله أنعمت عليهم والمغضوب عليهم.
إذن وضع القرآن وضع آية في الإعجاز وفي الجمال وفي الحسن وفي الإقناع، فحري بنا أن نتدبر القرآن، حري بنا أن نفهمه أن نحفظه.
إذن هذا هو موضوعات الفاتحة السبعة: التوحيد، النبوات، الميعاد، الأحكام، الوعد، الوعيد، القصص. ولا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في أحد هذه الموضوعات. قد يأتي كل موضوع الحال، وقد تأتي الموضوعات مدمجة مع بعض. وقد سبق أن قلنا أن أكثر شيء جاء يبينه القرآن هو التوحيد بأقسامه الثلاثة، يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن يقول جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم. النعم هو ما يبذله ويعطيه الرب للعبد من الأمور المحببة، فالعلم نعمة، وجمال الصورة نعمة، والاستقامة نعمة، وصلاح الأولاد نعمة، والشكر على النعم نعمة، والنعم ضد النقم، فالكفر نقمة، وضياع الأولاد نقمة، وكثرة المال مع استعماله في الحرام نقمة، والفقر مع التسخط نقمة، لأن الفقير الصابر والغني الشاكر فرسي رها. قالوا أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ كما أن الفقير المتسخط والغني الذي يلعب كل منهم يعني في الضلال مثل بعض. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المال لأربع: رجل أعطاه الله مالا وفقها فأصبح يعمل بماله بشرع الله فهذا له أجر كبير، ورجل لم يعطه الله مالا وأعطاه فقها فقال لو أن لي مال فلان لفعلت فيه مثل ما فعل في ماله فهما في الأجر سواء، ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه فقها فهو يخطئ في ماله ويعمل به الحرام والفواحش ويدعو به للضلال ويصد به عن شرع الله وعن دينه، ورجل لم يعطه الله مالا ولا فقها فقال لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل فلان فهما في الوزر سواء. إذن كان السلف لا يهمهم إلا الإصلاح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في تبوك: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم حبسهم العذر أو الجهل. ولذلك قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذا كان القلب مع الإيمان، إذا كانت المحبة للدين، ما على المحسنين من سبيل. إنسان ما لا يعني محسن ما عليه سبيل، الذي يستطيع يفعله والذي لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا على الذين أي ولا سبيل على الذين إذا ما أتوك، إذا أتوك لتحملهم في الغزو قلت يا نبي لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي بعير، ما عندي جمل، ما عندي فرس، ما عندي بغل، ما عندي دابة أحملكم عليها. تولوا عن الغزو وأعينهم تفيض من الدمع لأجل الحزن والألم ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لم يقطع أهل تبوك وادي ولا شعب ولا شيء إلا كتب لهم. إذن هذا الدين دين راقي، الإسلام دين الرقي. فلذلك هنيئا ينبغي أن نتعلم حتى إذا عجزنا نأخذ الدرجة الكاملة، وإذا عملنا نأخذ الدرجة الكاملة في العمل. والأعمال لا تؤخذ فيها الدرجات إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. إذا عمل العبد العمل على غير الشرع لا يقبل، يكون 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 الأجر ناقصا. فلذلك لا بد أن نعلم حتى ننجو وحتى نؤجر وحتى نعرف كيف نتفادى يعني موارد العطب والأخطاء. إذن غير المغضوب عليهم، قال العلماء المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم عرفوا الحق وتركوه فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب أليم. غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم كانوا يعرفون نبي الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ولأنهم كلما أنعم عليهم ربهم قابلوا الإنعام بالإساءة والكفر. هؤلاء اليهود كل ما أكرمهم الله يقابل الإكرام بالإساءة، يقابل النعم بالكفر، يقابل الأوامر بالاحتيال وباللعب. الله قال لهم تركوا الاصطياد يوم السبت وابتلاهم بإتيان الأسماك يوم السبت، فراحوا ونصبوا شباكهم يوم الجمعة وتركوا الأسماك تقع فيها يوم السبت، ويأتوا يوم الحد ويأخذونها. شوف بالله، لما حرم عليهم الشحوم جملوها وجمعوها وألابوها وباعوها، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وقولوا حطة قالوا حبة في شعرة، لما أمرهم بأن يدخلوا سجدا دخلوا يزحفون على أستاههم. كل ما يأمرهم ربهم بشيء يقابله بالإساءة. فلذلك قال لهم كونوا قردة، غير أشكالهم عياذا بالله. قال العلماء الكبار صاروا قردة والصغار صاروا خنازير، يروا بعض ويعرف من يعرفه ويبكي، يبكي تغير شكله. ذلك الذين قال لهم اتركوا الاصطياد، وقالت الفرقة الأخرى لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة، معذرة إلى ربكم أو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما تركوا نسوا ما ذكروا به، إيش أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين قالوا لهم لا تصطادوا يوم السبت، أما الذين اصطادوا أهلكوا، أما الذين سكتوا فسكت عنهم الوحي، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئة، عتوا وتجبروا وتمادوا، غير الله أشكالهم. قال العلماء الفرقة التي قدمت على المنكر أهلكت، والفرقة التي نهت عن المنكر نجت، والفرقة التي سكتت سكت عنها، فبعضهم قال هلكت، وبعضهم قال نجت، وبعضهم قال سكت عنها الوحي فلنسكت. إذن هؤلاء اليهود أمرهم عجيب، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ما فيه شخص يحرص على الحياة مثل اليهودي، لا يقاوم اليهودي المسلم إلا بجدار أو دبابة أو قلعة أو طائرة، ما يمكن اليهودي يقابل المسلم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدار، هذا إعجاز قائم، ومن وراء جدر. ولكنهم قوم يعني أرادوا أن يفسدوا العالم، كل مشكلة وراها اليهود. هم الذين أتوا بالربا، هم الذين أتوا بالشيوعية، هم الذين أتوا بنوادي الفساد، هم الذين ينشرون الرذيلة. ولكن الله تعالى عاقبهم بأن فرقهم في العالم، وأخبر أنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة حتى يرجعوا إلى الحق. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، والله لا يخلف الميعاد. وقال وقطعناهم في الأرض، وقال وإن عدتم إلى الإفساد عدنا عليكم بالتنكيل والعقوبة. لا بد أن يسلط الرب على اليهود شريحة من خلقه تسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. الآشوريون، البابليون، بخت نصر، فرعون، بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك هتلر، والآن يتجمعون ليوقع بهم. لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم. ولكن نحن ناس نقصر في الطرق التي تعزنا، وهم يعلمون طرق عزنا فيخططون لنا أن نبتعد عن عزنا. هذه مشكلة المسلمين الآن، أن المسلمين لا يعتزون إلا بما لا إلا بدين الله وبالعمل بشرع الله، وهم يعلمون أننا إذا تمسكنا بديننا لا يمكن أن يقاوموننا. فهم شغلهم الشاغل ودراستهم وبحثهم واجتهادهم لإبعادنا عن ديننا، وهم يقولون أنتم الآن الموجودون لا نخاف منكم، نحن نخاف إذا كنتم في صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة، عند ذلك تغلبوننا. إذا كانت المساجد في الفجر كالمساجد في وقت خروج الناس من الجمعة تغلبوننا، أما ما دمتم تنامون عن الصلاة وتأكلون الربا وتظلمون ولا تهتمون بمصالحكم فنحن لا نخاف منكم. إذن أكبر عز للمسلمين أن ينضووا تحت شرع الله. العز الحقيقي للأمة أن تطيع ربها، لأنها إذا طاعت ربها لا تختلف، لأن من طاعة الله الاتحاد. الله يقول ولا تنازعوا، فأكبر شيء في طاعة الله أننا ننتزل أو نكف عن النهي ولا تنازعوا. إذا أطعنا ربنا لا بد أن نعد عدة هائلة لأعدائنا، لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم تصيبهم ايه؟ فتنة. اي فتنة اكبر من تسلط الكفار على المسلمين؟ اي فتنة اكبر من ان يكون المسلم يحجر عليه في المحافل لا يستشار في خصوصياته؟ اي مسلم ان يكون المسلم يبرمج في حياته عداء دينه؟ الذي يبرمج في حياته عداء دينه هل ينصره الله؟ هل الله ينصر من يعادي دينه، من يعادي أولياءه، من يعادي رفعة أمته؟ لا يمكن الله أن ينصر هذه الشريحة. ولا ينصرن الله من ينصره. إذن هؤلاء اليهود كل مشكلة في الكون وراءها اليهود، هم الذين أتوا بالشيوعية وبالرأسمالية، وهم الذين فتحوا مراكز الربا، وهم الذين تسلطوا على العالم ومسكوا أماكن القوة فيه، وهم الذين يملون على كثير من البلدان ما يريدون. ونحن نعالج ضعفنا باتباع ديننا. أول شيء نتبع الدين، وإذا اتبعنا الدين وانضوينا تحت شرع ربنا وقمنا بما أمرنا الله به، عند ذلك ربنا ينصرنا، لأننا بيننا وبين ربنا صفقة. أوفوا بعهدي وفي بعدي، نتحد، نطبق النظام، نشتري العقول، نهتم بالعلم، نهتم بالإبداع، نهتم بالشعرة، نهتم بالعدالة، نهتم بالأذكياء، نهتم بالعلوم التي تجعلنا نقوى، نهتم بطاعة الله، نخاف من المعاصي، نخاف من الاختلاف، نخاف من عدم الإعداد، نخاف من الربا، فنعود في المكان اللائق فينا. فخافنا أعداؤنا ورأوا جمال الدين في حياتنا فدخلوا في الإسلام أفواجا، فسعدت البشرية في دنياها ورحمت في أخرها. ما الذي يمنع من هذا؟ لماذا لا يكون عند المسلمين برامج جادة للقوة الدنيوية والنجاة في الأخرى؟ ما الذي يمنع المسلمين من الاهتمام بمصالحهم؟ ما الذي يمنع المسلمين من أن يشتروا العقول؟ ما الذي يمنع المسلمين من أن يهتموا بالإبداع؟ من يمنع المسلمين من أن يهتموا بالاستشارة وأن يجعلوا أمرهم شورى بينهم؟ من الذي يمنع المسلمين من البذل للأذكياء وفتح المراكز العملاقة التي تجعلهم في مصاف أقوى الدول؟ ولكن الأمة المسلمة يحال بينها وبين مصالحها. فأكبر مشكلة نعيشها الزهد في العقول، الزهد في العلم، الزهد في الاستشارة، الزهد في تطبيق الأنظمة. هذا قوض 1,600,000,000، 1,600,000,000 في المحافل يحجر عليهم. لماذا؟ لأنها أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أوامر معطلة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أعدوا. أوامر معطلة، نواهي منتهكة. ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا، لا يسخر قوم من قوم. إذن لا بد للأمة المسلمة أن تكون جادة لتكون في مصاف الدول العظمى. الأمة المسلمة تكون جادة لتكون في مصاف الدول العظمى، وهذا يكون أول شيء بالرفق. الرفق، الرفق. أي بلد مسلم يحاول أن يتقوى الأعداء لا يقبلوها، لا يقبلوا بلدا مسلما يكون قويا، لأنهم يريدون أن يأخذوا عقول المسلمين وأموالهم، وهذا لا يكون إلا إذا كان المسلمون ضعافا. إذن كيف نتخلص من ورط التسلط الكفار علينا؟ كيف يتخلص العالم الإسلامي من تسلط الكفار وهيمنتهم عليه؟ لا يرضوا العدالة، لا يرضوا الاستشارة، لا يرضوا العلم. أي واحد ذكي في العالم الإسلامي يريد أن يدرس دراسة قوية، يدرس الفيزياء مثلا، لا يسمح له، فإذا درس يمسكوه عندهم ما يخلوه يرجع للعالم الإسلامي. أي واحد اكتشف اكتشاف جديد لا يتركوه يرجع لبلاد المسلمين. أي واحد ذكي ذكاء خارق يستقطبوه ويشتروه ويخلوه يذهب عندهم حتى لا يتقوى المسلمون. طيب إذن لا بد للعقلاء من المسلمين أن يتعاونوا، أهل العلم، أهل المال، أهلش أهل السلطة. ثلاثة شرائح من الأمة المسلمة إذا تعاونت نضجت وقويت. ولذلك ربنا يقول وتعاونوا وتعاونوا. لا بد أن يكون فيه تكافل اجتماعي بين المسلمين. بلد فيه الماء وفيه الخصب، وبلد فيه السواعد وفيه الأنفس، وبلد فيه المال، نأخذ مال هؤلاء وسواعد هؤلاء وأرض هؤلاء ونزرع ونغني العالم الإسلامي. لا بد أن يكون بين المسلمين تكافل، ونعمل مراكز للتكافل، ونعمل مراكز لقوة المسلمين. لا بد أن يكون ثقافة المسلمين أن من عنده مروءة وعلم وفهم وعقل أن يشجع وتعطى له الجوائز. ما يكون من له عقل ومن له إصلاح مدعاه لأذيته، هذا يضر العالم الإسلامي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أن يكون عندنا ثقافة، من يريد العلم، من يريد الإصلاح، من يريد الرفع من العباد والبلاد تعطى له الجوائز ويكرم، ومن يريد أن يفسد البلد ويفسد العباد يؤخذ على يديه، ولا نجعل المتقي كالمجرم ولا الصالح كالفاسد حتى تعود الأمة لمكانتها اللائقة بها. لا بد أن نشيع بين الأمة العدالة، لأن الأمم لا تقوى إلا بالعدالة. العدالة، الله وضع الكون بالعدالة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. حلال حلال، حرام حرام، صح صح، خطأ خطأ، تقي تقي، شقي شقي، ظالم ظالم، عادل عادل، لا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط. الله يقول ويل للمطففين، ويل للمطففين، عقوبة وهلاك وواد في جهنم لمن يظلم، لمن يكيل بمكيالين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يعني أمة الإسلام لا بد أن تكون في مصاف في الأمم الأقوياء. لا بد أن نهتم بالعلم، العلم العلم، نهتم بالعدالة بالاستشارة، نهتم بالإبداع. كم يصرف العالم الإسلامي على الإبداع؟ بعدين المسلمون إذا لم يقووا أموالهم، أنفسهم، أعراضهم، دينهم في خطر. الأمة المسلمة إذا لم تكن عندها قوة تحمي بها أموالها، تأخذ أموالها، تحمي بها أعراضها، تنتهك أعراضها، تحمي بها أنفسها، تحمي بها دينها. هذه الأربعة لا يمكن أن تصان إلا بالقوة. العالم الآن كأنه حديقة ذئاب، الذئاب كل واحد أقوى من واحد، ما لا يأكله. فواجب على الأمة المسلمة أن تعد العدة، وأعدوا وأعدوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، تعاونوا. إذن ينبغي للعقلاء من العلماء ومن التجار وممن أكرمه الله بأن جعل في يده السلطة أن يتعاون هؤلاء للرفع من مستوى العباد والبلاد وتقوية الإسلام والمسلمين. وربنا قادر، وقال قوموا بالأسباب والثاني علي. بس نحن نقوم بالأسباب، فإذا قمنا بالأسباب أنزل الله الملائكة ودمرت أعداءنا، وأنزل الرياح ونسفت أعداءنا في البحر كما فعل الله بهم يوم الأحزاب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. والله لا يكلفنا إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما لا تستطيع تسامح فيه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، دين سماحة. إذن المغضوب عليهم هم اليهود، ونقاومهم بالاستقامة على الدين والإعداد، والله تعالى يجمعهم للإيقاع بهم. والضالون عياذا بالله هم النصارى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضلوا عياذا بالله وجاءتهم الشبه، نرجو الله السلام والعافية. إذن المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. وهذا موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة. فالتوحيد في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويوم القيامة في قوله يوم الدين، والشريعة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، والنبوات في قوله أنعمت عليهم، والأحكام في الصراط المستقيم، والوعد في أنعمت عليهم، والوعيد في المغضوب عليهم، والقصص في قوله أنعمت عليهم والمغضوب عليهم. إذن موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة، ثم مشروحة في سورة البقرة، ثم مشروحة في بقية القرآن. ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. فحري بنا أن نظهر للعالم جمال هذا الدين في حياتنا، نظهر للناس جمال الدين في حياتنا، ونحسن إلى خلق الله. الطيب نحسن إليه للإحسان لاستقامته، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فنحن المسلمين مطالبون بإكرام أهل الأرض، فالطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك منك. ما معنى التعوذ من الله تعالى؟ أرجو البيان والتوضيح لإزالة الغبش عن الذهن. أعوذ
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يعني أستعيد بالله تعالى من غضب الله. أيوة. فنسأل الله تعالى برحمته أن يحمينا من غضبه ومن عذابه. نعم. وكل شيء من الله تعالى كما قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نسأل الله من رحمته ونسأله أن يفكنا من عقابه، والرحمة والعقاب كله ملك لله ومخلوق له. أيوة. خلق الرحمة وخلق العذاب، وخلق الجنة وخلق النار، فنسأله الجنة ونستعيذ من النار. نعم. ميقات الإحرام لأهل السودان: يا لملم أم جدة؟ يا لملم، ليست جدة، وفيه من يقول جدة وهو غير واضح لأن جدة داخلة. هل يمكن خلع الإحرام لأي سبب من الأسباب قبل بداية العمرة علما بأنه نوى الأداء لعمرة؟ لا يفك المسلم الإحرام بعد دخوله فيه إلا بواحد من ثلاثة أمور، فإذا لم يعمل واحد من هذه الثلاثة الأمور أو يحصل له يبقى محرما إلى قيام الساعة. العمرة والحج من دخل فيها لا يخرج منها إلا بواحد من ثلاثة. أول شيء يشترط عند القائلين بالاشتراط وهم قلة، ولكن هو حديث صحيح، حديث ضباع بن الزبير قال: حجي واشترطي وقل لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أي فإن حبسني حابس فمكان حلي المحل الذي حبستني فيه يا رب. فلذلك المسلم إذا اشترط وجاءه حابس يلبس ثياب ولا شيء عليه، لا يحتاج أن يذبح ولا شيء. الأمر الثاني أن يأتيه عدو ويمنعه من دخول مكة فيذبح ويتحلل. الأمر الثالث أن يطوف بالبيت وينهي عمرته أو حجه. أما بدون الثلاثة فالمسلم يبقى محرما إلى قيام الساعة. يفك الإحرام هو محرم، ما هو على كيفه، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة. أتم أمر من الله. إذن ينبغي للمسلم قبل أن يدخل في الإحرام وفي العبادة أن يتعلمها. ينبغي لك يا عبد الله الذي تريد أن تمارس عبادة أن تتعلمها حتى تأخذ الدرجة الكاملة فيها، ولا تطلع عبادتك فاسدة أو ناقصة الأجر. تعلم أن الحج له أركان وواجبات وشروط، وله مبطلات وله محظورات، فتأخذ كتاب الحج وتقرأه قبل أن تدخل في الحج، تأخذ العمرة وتدرسها، أو تصحب شيخا عارفا يدلك على الأماكن ويعلمك. أما لا تتعلم ولا تصحب عالما فهذا حتما خطأ في عبادتك وقصور. نعم. لا بد للمسلم قبل الدخول في العبادة أن يتعلمها. يقول: إنه يأتي للمسجد ويجد الإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء. هنا اختلف العلماء، ولكن مذهب الشافعي والإمام أحمد يقولان: يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. إذن تدخل مع الإمام بنية الفريضة ويكمل الإمام ركعتين وتصلي ركعتين وتلحق بالتراويح، صلي معه جماعة هو بنية التراويح وأنت بنية العشاء. هذا عند الشافعي وعند أحمد. أما أبو حنيفة ومالك فيروا أن إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأن الخلاف في الصلاة ناقص الائتمام. أيوة. ولذلك ما أبو الشافعي وأحمد استدلا بأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قومه ويصلي بهم العشاء وكان يطيل، فقال له: أفتان يا معاذ؟ ولم ينقض عليه أنه صلى معه وصلى بهم، فدل ذلك على الجواز. والأمر في هذا سهل،
لكن لو صلى في بيته وجاء معهم ودخل معهم في التراويح يكون هذا أبعد من خروج من الخلاف، لأنه لو صلى في بيته أو صلى في مسجد آخر ليس فيه التراويح، لأنه إذا صلى وحده والإمام يصلي مشكلة. ولذلك قول الشافعي وأحمد هو فيه يسر، لأن الإسلام لا يريد الشخص أن يظهر يخالف المسلمين. لذلك كان الصحابة إذا قدم أحدهم ورأى الناس تخرج من المسجد يرجع ويصلي في بيته حتى لا يرى يصلي، فيكون ذلك سببا في إيش؟ في أن يتهم أنه يعني يطعن على الإمام أو عنده مشكلة. فلذلك الإسلام لا يريد الإنسان أن يظهر مخالف للمسلمين، أيوة. فلذلك ينبغي أن يصلي مع المسلمين أو يختفي ويصلي ويأتي ويدخل معه. ما حكم الرجل الذي فاته صيام رمضان العام الماضي ولم يصم لعذر مرضي ودخل عليه الصيام؟ يصوم رمضان ويقضي ولا شيء عليه، ما عليه إطعام إذا لم يكن قصر في القضاء فلا إطعام عليه، وإذا كان قصر في القضاء فيطعم مع كل يوم مسكينة. أيوة. مد من بر أو نصف صاع من غيره من طعام. يقول لليهود علو مرتين، الأولى انتهت في عهد بختنصر، السؤال العلو الثاني هل مضى أم زا أم لم يزل؟ الله أعلم. نعم ما أدري، اختلف فيه العلماء. هذا يقول عند لبس الإحرام هل يمكن للمحرم أن يدخن السجارة قبل أداء العمرة أو عند انتهاء العمرة؟ هذا مثل من يكون محرم ويتحلل بالإحرام بيش؟ أيوة. أيوة هذا مشكل، يتحلل بالإحرام بأن يحلق اللحية هذا مشكلة. هذا كما تداوى شارب الخمر بالخمر، هذا الدخان لا خير فيه، الدخان يضر من أعلى الرأس إلى خمص البطن، لا توجد خلية في البدن إلا ويضرها الدخان، وهذا ثبتت بالتحاليل وبالطب. فالدخان يضر كل شيء في الجسم، حتى يقال إنه ثبت طبيا أن المدخن يخرج أبناؤه أغبياء، أن الدخان يسبب الغباء في ذرية المدخن، لأن الحيوان يتشبع بالدخان فيخرج وهو مخنوق فتصاب الذرية بالغباء نتيجة ما يقع في الحيوان من المرض بسبب الدخان، ويضر الحلق والحنجرة والأحبال الصوت والرئة والطحال والكبد والمثانة والكليتين وكل خلية في الجسم يضرها الدخان، ويؤذي الملائكة ويؤذي الأولاد ويؤذي الأصدقاء ويؤذي الزوجة ويؤذي المارة ويضيع المال في غير فائدة. فيا مسلم لا تضيع عمرك ومالك وتؤذي الملائكة ومن يجالسك، فترك هذا الأمر. وبالأخص أن هذا رمضان الشهر المبارك سبب في أن يكون بداية نجاة كثير ممن أصيب بهذا المرض وبهذه المصيبة، فمن الآن ابدأ خطط لتترك هذه العادة السيئة التي تؤذيك وتؤذي الملائكة وتؤذي أحبتك وتضر جسمك وتضيع مالك. وما أعطى الله العبد العقل إلا ليعقله عما يضره، العقل سمي عقل لأنه يمنعك مما يضرك. وقال تعالى ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. وقال ابن دريد وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا، فمن على هواه عقله فقد نجا. الذي يعلو عقله على هواه ينجو من كل سوء بإذن الله. ما هو الحد الواجب في تعلم علم النحو؟ علم النحو الواجب أن تتعلم منه ما به تقيم لسانك في الفاتحة، هو علم أصلا كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن هو طريق للتعلم، لأن من لا يعرف النحو يكون فهمه للأصول ناقص، ويكون فهمه للمصطلح ناقص، ويكون فهمه للحديث ناقص، ويكون فهمه للقرآن ناقص، ويكون فهمه للفقه ناقص، لأن الشريعة بلسان عربي مبين، والنحو هو تغيير أواخر الكلمة بسبب العوامل الداخلة عليها، فالذي لا يعرف هذه العوامل لا يفهم الفاعل من المفعول من الحال من التمييز من المبتدأ من الخبر، فيكون الكلام ما هو واضح عنده، فإذا قرأ النحو الفقه لا يفهمه، وإذا قرأ الحديث لا يفهمه، فيكون علمه قاصرا، نتيجة لأن الشريعة وضعت بالعربية، وأن هذا النحو يفهمك العربية. ولذلك إذا استقرأنا الضعف المستشري في طلاب العلم مدرسين ومدرسين لوجدنا ذلك سببه عدم الاهتمام باللغة العربية. إذا عملنا استبيان الآن ما سبب الضعف في الجامعات في العالم الإسلامي لوجدنا ذلك سببه عدم الاهتمام باللغة العربية، وعدم معرفة العلوم المساعدة، وعدم الاهتمام بحفظ المتون. إذن الضعف المستشري في المسلمين ناشئ عن أمرين: الضعف في العلوم المساعدة، وعدم حفظ المتون. واضح؟ أيوة. تجد طالب العلم لا يفهم أصول الفقه، تجد طالب العلم لا يفهم البلاغة، تجد طالب العلم لا يفهم الصرف، تجد طالب العلم لا يفهم بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، ما درس قواعد الفقه، ما درس القواعد الأصولية. إذن ولا حفظ متون، إذن يمشي بماذا؟ يمشي بالبركة. أكتب أكتب. يجوز يجوز يصلى به، لكن الأولى أن يصلى بشخص لا يظهر عليه الفسوق. إذا كان الإنسان يظهر الفسوق يجوز أن يصلى به، لكن الأولى أن يتقدم للإمامة من لا يتظاهر بالفسوق. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أفقههم، لأن في زمن الصحابة القارئ هو الفقيه، لأنهم هم القرآن نزل بلغتهم، فالقارئ في زمن الصحابة هو الفقيه. ما الدعاء الوارد بعد قنوت الوتر؟ اللي أعرف الدعاء الوارد في القنوت: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا. نعم، في دعاء في قنوت الفجر، وهو موجود عند الشافعية وعند المالكية، عند المالكية قبل الركوع، عند الشافعية بعد الركوع، وهو الآية المنسوخة التلاوة والحكم، الباقية معناها موجود: ولك نسعى ونحفد، نرجو إيش؟ عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. هذا يقوله في دعاء القنوت. هذا يسأل عن العزل، النزع عند غير جائز، إذا اتفق عليه أمر سهل، قال اعزل أو لا تعزل. لن يكون الله نسما إلا وجدت، ولكن من تمام الآداب وحسن العشرة أن الزوج يعطي لزوجه ما تريد منه. النساء شقائق الرجال، فهناك آداب يجب أن يتخذها الزوج مع زوجه، كما أنه هو يريد منها حاجة هي تريد منه حاجة. ولكن المرأة عندها حياء ولا حياء في الدين، فذلك ينبغي للرجل أن يهيئ زوجه لتأخذ حاجتها منه، وينبغي له إن انتهت حاجته منها أن لا يعاجلها حتى تنتهي حاجتها منه، وينبغي أن يمتعها كما تمتع منها، لأن عدم ذلك يسبب النفرة، ويسبب لكثير من النساء أن تطلب من الرجل الفراق، لأنها تستحي، وإذا استحت يبقى في نفسها حاجة وهو لا يعطيها الحاجة، فلم يكن لها إلا أن تقول أريد الفراق. فلذلك لا بد للمسلم أن يعلم أحكام عشرة النساء في باب عشرة النساء في الأحاديث وفي التفاسير، وعاشرهن بالمعروف، وفي كتب الفقه وفي كتب متخصصة في هذا الجانب، لأن هذا أمر طيب يجعل الأزواج يكون بينهم ألفة ولا تكون بينهم نفرة التي هي مدعاة للفراق وتشتيت الأسر وضياع الأولاد. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم هذه الأحكام ويعامل زوجه بما يحب أن تعامله به، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا، وأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملهم. ولذلك نهت الشريعة أن يأتي الرجل أهله كما يأتي، أيوة، أن يهيئها بأمور قبل أن يباشرها، وأن يرفق بها، وأن يعطيها من نفسه ما تحب أن يكون منها له.
نعم.
يقول هو في الصلاة الجنازة يدعو لنفسه ولأهله. طيب، لكن صلاة الجنازة فيها أربعة تكبيرات. تكبيرة الأولى، وعند الجمهور يقرأ الفاتحة، وعند المالكية وجماعة يدعو بس ما في قراءة فاتحة. التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الثالثة يدعو للميت والدعاء الوارد. التكبيرة الرابعة يدعو أو يسلم، إن أحب أن يدعو بعد التكبيرة وإن أحب أن يسلم، هذا هو الموجود. فإن فات المصلي بعض التكبيرات يكمل ما وجد مع الإمام ويقضي ما فاته، أو يبدأ بما فاته ويكمل ما سبقه به الإمام، كما قال: تولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
نعم.
هل هناك فضيلة مترتبة على الصلاة في الروضة؟ وما الطريقة الصحيحة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الروضة فلا أعلم فيها نصا صريحا، ولكن ورد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري، حديث صحيح، روضة من رياض الجنة. أما قبري فهذا غير صحيح. أما اللي صحيح: ما بين بيتي ومنبري. فقال العلماء: هذا السياق يدل على فضل العبادة في هذا المكان، سواء كان ذكر أو استغفار أو صلاة أو قراءة قرآن. ولكن الذي يأتي لا يؤذي الناس ولا يزاحم ولا يحاول أن يمر أمام المصلين الذين سبقوه، فمن أراد ذلك المكان يأتي مبكرا قبل أن يأتي الناس، ومن جاء ووجد المكان ممتلئا فيصلي في المكان الذي انتهى فيه الزحام، وله من الأجر مثل مال من في الروضة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الأذية، وديننا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا الذي جلس في 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 المدينة ولم يذهب له أجر من ذهب لتبوك، لأنه عاجز. فأنت إذا جئت للروضة ولم تجد مكانا صلي في المكان الذي تستطيع ولك الأجر. أما تأتي وتدعس على الناس وتزاحمها، أنا أخاف أن يكون فاعل هذا آثم غير مأجور، أخاف أن يكون آثم. مثل الذي يتأخر يوم الجمعة حتى يمتلئ المسجد ويروح يدعس على رقاب الناس، قال له: أجلس فقد آذيت، أجلس. من يريد الصفوف الأولى يأتي مبكرا، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا. تأتي متأخر وتدعس على رقاب الناس وتتخطها، أنا أخاف هذا أن يكون آثما، ما يكون مأجور. الدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم، بركة الدين بالعمل. وأنت تحب أن يكون لك الأجر أتي مبكرا، أتيت غير مبكر أجلس عندما انتهت الصفوف. فإذا رأيت مكانا فاضيا متأكدا لك أن تذهب إليه.
رأيت فرجة لا يوجد فيها أحد وتحققتها تعد إليه. أما تمشي مظنة لا، أجلس في مكان ما وجدت ولا تتخطى رقاب الناس. شخص يروح ويذهب ويصلي في الروضة وعلى طول يخرج ويتخطى رقاب الناس، صلي في الروضة أجلس حتى ينتهي الناس من النافلة، أو إن أردت أن تخرج قبل أن يقيم الإمام أخرج وخليك في طرف الصف قبل الإقامة، أخرج وكون في طرف الصف، فإذا سلم الإمام انصرف. أما تروح وتدخل في وسط الناس ويسلم الإمام وتروح تتخطى رقاب الناس، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال يوم أبيت، سنة أبيت، شهر أبيت، وما قال إلا في مكة أو المدينة. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا في مكة أو المدينة، ولم يقل إلا كان فيه زحام. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. هل استثنى؟ هل قال إلا في مكة؟ هل قال إلا في المدينة؟ ولذلك الفقهاء قالوا وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. وأثم مار له مندوحة، يعني شخص يمر بين يدي مصلي وله طريق أخرى هذا آثم. أما شخص يريد أن يخرج وهو مضطر ولم يجد طريق ليس بآثم. وأثم المصلي الذي يذهب إلى الأبواب ويحرم عندها فهذا آثم، لأنه هو الذي سبب للناس المرور بين يديه. إذن المصلي المتعرض والمار بين يدي المصلي له طريق هذان الآثمان، أما بقية المارة فلا إثم عليهم. ديننا والحمد لله دين سماحة وجمال وحسن، ولكن ينبغي للمسلم أن يراعي فلا يقلل، وبعدين فليدفعه، فإنما هو شيطان. بعض الناس تراه لأنه في قلبه الورع، إذا أراد واحد يأمر من أمامه يضربه. الشريعة قالت فليقاتله، فليقاتله فإنما هو شيطان، هذا كلام الشريعة، فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن يا مسلم تريد أن تكون شيطان؟ والله أنا أرى بعض الشيوخ الذين فيهم كبر في السن وصلاح إذا مر الواحد من أمامهم فعلا يبدأ يريد أن يقتله، يضربه ضرب مبرح. كم من واحد الآن يحاول أن يضرب من يمر بين يديه. فلا ينبغي يا عبد الله، ينبغي أن نتأدب، فأنت لا تقاتل. المقصود المبالغة في الدفع، المقصود بهذا السياق المبالغة في الدفع. نعم، لأنه إذا قاتله بطلت صلاته، خرج من الصلاة، ولكن هذا المقصود المبالغة في الدفع. يقول أحمل حقيبة صغيرة أثناء الطواف لا شيء فيها، إذا دخلت المسجد والجماعة قائمة في السفر لم أتبين نية الإمام أدخل معاه بنية أنك أنت مسافر، فإذا أتمت أتم وإذا قصر قصر. يقول شخص مدمن الدخان ولا يستطيع تركه في رمضان، يسأل وقال ماذا يستطيع أن يتصدق به؟ نرجو الله السلام والعافية. الدخان لا يجوز شربه أظن لا للمفطر ولا للصائم، لأنه يضر الجسم ويؤذي الملائكة، وخبيث، والخبيث ويحرم عليهم الخبائث. الدخان لا خير فيه. ما الأفضل، قراءة القرآن في رمضان 4 مرات أو قراءة سريعة، أم قراءة القرآن مرة واحدة بالتفسير والتدبر، أيهما أعظم أجرا؟ كل ما كان القارئ فاهما ومرتلا كان آخذا للأجر كاملا، لأن كل حرف من القرآن عليه 10 حسنات. لكن الذي يأكل الحروف ولا يأتي بصفاتها يكون الأجر ناقصا، والذي يأتي بالحرف كاملا ويكمل التدبر فيأخذ الأجر كاملا. والذي يستطيع أن يسرع ويفهم فهذا طيب، والذي لا يستطيع الأفضل القراءة بالتدبر والترتيل، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا. وقال صاحب الفن ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وينبغي لنا أن نتعود على الترتيل وعلى إخراج الحروف من مخارجها وإعطائها صفاتها، فإن ذلك أمر جميل ومفيد ومعين على فهم القرآن ومكثر للحسنات. يقول: من أراد أن يقوم من الليل بعد صلاة التراويح مع إمامه ماذا يفعل؟ هل يوتر مرة أخرى مع أنه أوتر مع إمامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. لا، إن كان يريد أن يقوم فإذا سلم الإمام فأتي بركعة تشفع لك الوتر، أو سلم مع الإمام وصلي في الليل ولا توتر. وتعلمون أن صلاة التراويح في المسجد مع الإمام فضيلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولكن صلاة التراويح في البيوت أفضل لمن يصلي في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه لما قام بهم ليلة أو ليلتين وجلس عنهم وحصبوا الحصاء، فقال: أيها الناس، إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود هذا الحديث صلاة التراويح. أيوة، فصلاة التراويح في المسجد مع الإمام فضيلة، ولكنها في البيت أفضل، لأن النص صحيح وصريح وسببه التراويح. لكن من يأتي للبيت ولا يصلي، لا، يصلي مع الإمام ويصلي مع هذا الجمع الكثير ويسمع الدعاء، ولكن هي في البيت أفضل، لأنه قال: صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل. وعمر لما جمعهم على بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل، أي صلاة القيام والتي تنامون عنها أفضل. أيوه، ولكن الأمر الحمد لله في هذا سهل، والمهم أن المسلم يصلي التراويح، ولكن إذا كان من أهل القرآن فضروري أن يقرأ القرآن في الصلاة في رمضان، لأن هذا شهر القرآن، ولا يكتفي بالصلاة مع الإمام ولا يقرأ القرآن في الصلاة، لأن قراءة القرآن في الصلاة مدعاة لحفظه وتثبيت ذلك الحفظ. نرجو الله لي ولكم التوفيق.